على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في فارق آخر بين حج الإفراد وحج التمتع، وهو أنه في حج الإفراد بعد أن يحرم المكلف ويدخل مكة يجوز له أن يطوف بالبيت الشريف ندبا، طواف ندبي قبل الوقوف عرفات يأتي بطواف ندبي شيء جائز، أما في حج التمتع فالأحوط وجوبا عدمه. إذن لنا دعويان قلنا، أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى وهي أنه في حج الإفراد يجوز ذلك، لما تمسك بعض له بالمطلقات كصاحب الجواهر أو صاحب المدارس، فإن تمت بها وإلا فبالأصل، هذا تحدث سابقا. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية أنه في حج التمتع لا يجوز ذلك، قلنا أربع روايات موجودة، ثنتان تدلان على عدم الجواز وقد تقدمت قراءتهما. الآن حديثنا يقع في الروايتين، وأما الروايتان الدالتان على المنع لربما قلنا ربما يستفاد منهما المنع الجواز، العفو الجواز، فهما الرواية الأولى صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، صدر الحديث نحفه خلي نقاط، وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء فقال لا، وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 281 الباب 13 من أقسام الحج الحديث 7. والجواب بقوله لا يستفاد منه، قد يستفاد منه، قد يستفاد منه الجواز، لأنه لا يقصد إرجاعه إلى أصل الطواف، يعني أصل الطواف الذي سئل عنه أجاب عليه السلام بأنه لا، يعني أصل الطواف لا، لا يجوز، إنه شيء ضعيف، وإنما يرجع إلى المتأخر، يعني عليه شيء أي يصنع له مشكلة فقال له، وهذا يستفاد منه الجواز. يبقى قد تقول من قال إن الرواية ناظرة إلى حج التمتع؟ لعلها ناظرة إلى حج لعلها ناظرة إلى حج الإفراد. وجوابه إن السائل قد فرض أن الرجل يحرم من مكة، والقدر المتيقن من ذلك هو المتمتع، فإن التمتع هو الطابع العام على المكلفين. وهو الذي يحرم له من مكة، وأما حج الإفراد فيحرم له من المواقيت لمن جاء من بعيد أو من الجعران لمن كان من أهل مكة. وعلى أي حال شمولها للمتمتع شيء متيقن، وقد أجاب عليه السلام بأنه لا شيء عليه، فتدل على الجواز. هذه الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية فهي رواية عبد الحميد ابن سعيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام: سألته عن رجل أحرمه يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه، وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ علامة استفهام. فقال: لا، ولكن يمضي على إحرامه. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 447، الباب 83 من أبواب الطواف، الحديث 6. وهي أيضا ربما يدعى أنها تدل على الجواز، لأنه عليه السلام قال: لا، يمضي على إحرامه. وهذا يدل على الجواز، وفي مقام الجمع بين الروايتين السابقتين وبين هاتين يمكن أن يقال إن السابقتين قد دلتا على المنع، وهاتان لا تدلان على الجواز حتى تحصل المعارضة. فإن الرواية الثالثة أي صحيحة إسحاق لم يحكم عليه السلام بالجواز، وإنما السائل سأل عليه شيء أن يترتب عليه كفارة أو ما شاكل ذلك، فقال عليه السلام لا. وهذا لا وهذا لا ليس ظاهرا في الجواز، وإنما هو ظاهر في أنه لا يترتب عليه جزاء على فعله، وذلك لا يتنافى مع عدم الجواز. فالطواف ليس بجائز، ولكن لا يترتب عليه شيء. هذا بالنسبة إلى الرواية الثالثة، وهكذا بالنسبة إلى الرابعة. أي ما يفطر، أي ما يفطر، ما يفطر. ها؟ لا، الإمام يريد يقول له على أن حكم وضعي ما أكو وجه. ما يترتب على فعله شيء، إذا فرد واحد طاع سيمكن أن يكون حرام طاع. لكن لو سويته شنو؟ إيش ما أكو؟ إيش ما أكو؟ بس حرام حرمة تكليفية فقط. وعن هذه شكوكي. إيه؟ وأما الرواية الرابعة أي رواية عبد الحميد ابن سعيد، فهي أيضا ليست واضحة في الدلالة على الجواز، وإنما السائل فرض أن الشخص يتصور أن الطواف جائز، طواف المصحف يعني، وليس ملتفتا إلى أنه لا ينبغي، والإمام عليه السلام قال لا شيء عليه يمضي على إحرامه، وهذا لا يتنافى مع الحرم. إذن هذا مضافا إلى أن هذه الرواية هي ضعيفة من حيث السند بعدد عبد الحميد ابن سعيد فإنه لم يوثق. إذن الروايتان السابقتان هما واضحتان في المنع والأخيرتان لا وضوح فيهما لهما في لا وضوح لهما في الجواز. فينبغي الحكم بالمنع ولا أقل على مستوى الاحتياط الوجوبي. وقبل أن نختم حديثنا عن هذا الفارق السادس نشير إلى مطلبين. الأول، ذكرنا في الدعوة الأولى أعني أو في المطلب الأول شو حبرت السيد أعني جواز الطواف المستحب في حج الإفراد أن مدركه هو المدرك إن شنو فلنستذكر رجاء المطلقات الإطلاقات أو الأصل أو صحيحة ضفنا كما أضاف صاحب الحدائق أو صحيحة معاوية ابن عمار إذا ما مشتبه بعدين أتأكد حسب ما ذكر صاحب الحدائق. والآن نستدرك ونقول هناك رواية أخرى لعلها مثل صحيحة معاوية أو أحسن، وكان من المناسب الإشارة إليها أيضا. فإن صاحب الحدائق من المتتبعين من الأشخاص متتبعين للروايات وله خبرة واسعة في هذا المجال على ما يظهر من الحدائق. أنا قارئ الحدائق كثيرا وهذه الظاهرة لاحظتها فيه، فهو رجل أخبار، ما أقول إخباري ما لي شغل أنا، لا رجل الأخبار إلى اطلاع واسع في بابه، فهو ذكر تلك صحيحة معاوية ولم يذكر هذه وهي صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج التي تقدمت أكثر من مرة. والتي تضمنت حوارا بين الإمام الصادق عليه السلام وبين سفيان، فإنه جاء في صدرها قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أي عبد الرحمن قاعد يحكي إني أريد الجوار فكيف أصنع؟ يعني لابد مقصوده كيف أصنع بالإحرام، هذا المقصود بعد، وإلا شنو كيف أصنع؟ يعني وين أسكن؟ وين أشوف البيت؟ الإمام في له شغل بالجيش. قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج. فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة؟ أقيم إلى التروية، لا أطوف بالبيت. خلي لك علامة استفهام، يعني هم يصير كم يوم من هلال ذي الحجة إلى التروية؟ 8 أيام، يعني أبقى وأنا ما أطوف شلون يصير؟ قال، يعني الإمام عليه السلام: تقيم 10 لا تأتي الكعبة. يعني الإمام همات ويا قعد قعد يتفاعل، هم يشم منها رائحة السلطة التشريعية للمعصوم عليه السلام. قال: تقيم 10 لا تأتي الكعبة، إن 10 لكثير، إن البيت ليس بمهجور. ما ينفرد يعني البيت، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة قلت له: أليس كل هذا؟ من خلال هذا السؤال يتضح أن عبد الرحمن كان رجلا فقيها وواقعا كذلك، مو عادي. قلت له: أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ هاي ما يلتفت لها ترى كل واحد. فقال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد. فاعقد بمن؟ بالتلبية. إلى آخر الحديث. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 285، الباب 16 من أقسام الحج، الحديث 1. فإن الرواية ناظرة إلى حج ناظرة إلى حج إفراد. بقرينة الخروج إلى الجعرانة للإحرام، مضافا إلى أن الإمام في حواره البعدي مع سفيان قال: إن هؤلاء مجاورون وقاطنون، فهم كأهل مكة لا متعة لهم. فأحببت أن يخرجوا إلى الجعرانة. إن هذه قرائن واضحة على أن الحج حج إفراد. وقد حكم الإمام بوضوح بجواز الطواف، وأنه كلما طفت لا بد وأن تأتي بالتلبية بعد ذلك. والذي أوقفنا عن الجزم بالدلالة وجعل لنا شيئا من التردد والتوقف هو احتمال أن مقصود الإمام عليه السلام إذا دخلت مكة فقدم الطواف والسعي، فإن المفرد يجوز له ذلك. ثم بعد تقديم الطواف والسعي حكم له الإمام بجواز تكرار الطواف المستحب، فتكون آنذاك على وزان من؟ صحيحة معاوية التي تمسك بها صاحب الحديث. وليست أحسن منها دلالة، بل لا هذا يجي أنه هو جائز، يعني نحن كلامنا هذا أصل الطواف جائز أو مو جائز، كلامنا عن أصل الجواز، فالإمام حكم بالجواز ولكن يأتي به بسهرنا المسألة التلبية تأتي إن شاء الله. إذن هذه الصحيحة كالصحيحة السابقة، وكان من المناسب لصاحب الحدائق أن يشير إليها أيضا. هذا المطلب الأول أو التنبيه الأول الذي أريد أن أبينه. الثاني شاي مطلب آخر تغليب، هذا شنو تغليب، فلعله هو ما راح يطلع يوم التروية، راح يبقى علما إلى يوم التاسع، يعني 9 أيام راح يصير لا يقرب البيت 9 و10. الإمام يتبين هم هو يدفع الزايد، لا بأس فيه، زين والأمر سهل. اي فهو هذا تقديم اي هو هذا يقول هو هذا قرين في آن قرين الذي قلت يحتمل نظر الصحيح الحياه علما الى تقديم حال التقديم بقرينة والسعي. اي ذلك ما تقول هو هذا الذي انا اريد. ما كان جاي بالسعي كانت هاي كلش حلوة، لكن لما جاء بالسعي ويصير احتمال وارد يعني انه المقصود تقديم الطواف والسعي وبعد التقديم يجوز الحين على يعني. هذا التنبيه الاول. والتنبيه الثاني، اذا جوزنا الطواف المستحب او لم نجوزه فهل تلزم التلبية بعد الطواف؟ أما بالنسبة إلى حج الإفراد الذي يجوز فيه شنو؟ طواف المستحاب، يأتي من السيد الماتن في مسألة 160، يعني الآن احنا بمسألة 158، يعني بعد مسألة أو مسألتين التعرض إلى ذلك، ويحكم بأن الأحوط وجوبا ذلك، يعني الإتيان بالتلف. ويكفينا كدليل على لزوم التلبية صحيحة ابن الحجاج المتقدم، فإنها دلت بوضوح على لزومها. ويأتي التعرض أكثر في المسألة 160. هذا بالنسبة إلى الطواف الجائز في حج الإفراد. وأما في حج التمتع فإنه إذا طاف المكلف طوافا مستحبا وحكمنا بجوازه أو بحرمته، فهل عليه بعد ذلك تلبية؟ إنه لا يوجد نص خاص في هذا المجال، يعني بحيث يكون ناظرا إلى المن إلى المتمتع بعنوانه. نعم، النص ورد في المفرد، ولكن إلغاء الخصوصية من هذه الناحية شيء شنو؟ مشكل. أجل، هناك رواية مطلقة قد يتمسك بأطلاقها، وهي موثقة زرارة: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل. أحب أو كره؟ وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 255، الباب 5 من أبواب أقسام الحج، الحديث 5، فإنها مطلقة وبإطلاقها تشمل حج التمتع. ولكن يرد عليها أولا إنها قالت أحل ولم تقل تلزمه التلبية، وكلامنا هو في لزوم التلبية، وهي لا تدل على ذلك. اللهم إلا إذا ضممت ضميما، وهي كلما حصل الإحلال لزمت، التلبية. ولكن هذه القضية ليست ثابتة. في المفرد، في المفرد زين. وثانيا إنها فرضت الطواف مع الساعي متى ما تحقق، فيتحقق الإحلال، وكلامنا هو فيما إذا، فيما إذا شنو؟ تحقق الطواف وحده. فهي إذن لا تنفع في المقام الذي فرض فيه تقديم، الذي فرض فيه الطواف المستحب من دون ضم السعي. ولعله من هنا ذكر صاحب المدارك في الجزء السابع صفحة 203 ما نصه، ذكر جمع من الأصحاب أن المتمتع لو قدم طوافه للضرورة وجب عليه تشديد التلبية، وكذا لو طاف ندبا قبل الوقوف إن سوغنا له ذلك. نقاط خلي، والمسألة محل تردد، وطريق الاحتياطي واضح. شنو مقصود طريق الاحتياط واضح؟ يعني لو ما تجيب الطواف اصلا، لو اذا تجيبه شنو نبدي وراه؟ وعلى اي حال الفتوى بوجوب التلبية في حج التمتع شيء مشكل لعدم الدليل، وسوف يأتي من السيد الماتن قدس سره التعرض إلى هذه المسألة ثانية. في مسألة رقم 364، يعني إذا الله أعطانا عمر إن شاء الله بعد إشقد ما أدري، سنة ونص، سنتين، ما ندري، بس انت راجعها نفس هذا المسألة، هذا حكينا اللي نحكينا هناك شنو. على اي حال يأتي، فتكرار هو شيء من التكرار حاصل. هذا الموضوع انتهى. مسألة 159 الى يوم السبت ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.